بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين. الكلام مع الصورة الثالثة، قلنا بأن هناك صور ثلاث في حقيقتها أربع. المصنف ضغط الصورة الثالثة والرابعة جعلهما صورة واحدة. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام. الصورة الأولى عندنا أمارة وينكشف خطأها يقينا، قلنا بعدم الإلزام. الصورة الثانية عندنا أصل عملي وينكشف خطأه يقينا، وقلنا بعدم الإجزاء أيضا مطلقة لا نفصل خلافا للشيخ الآخون. الصورة الثالثة عندنا عندنا أمارة أو أصل عملي وينكشف خطأهما مو يقينا بحجة معتبرة، أي انكشافا ظنيا. هنا ما هو حكم هذه الصورة؟ يقول الشيخ قبل أن أبين الحكم، يقول الشيخ هذه الصورة أهم الصور الثلاثة المتقدمة، هذه الصورة أهم الصور الثلاثة، أهم من الصورتين السابقتين لعموم البلوى بها، لأننا كثيرا ما نبتلى بمثل هذه الصورة. كانت هذه الصورة من أهم الصور. ليش صارت هذه عامة البلوى؟ أقول إحنا بالصورة الأولى قلنا أمارة وينكشف الخطأ انكشافا ماذا؟ يقيني. بالصورة الثانية أصل عملي لكن الانكشاف أيضا انكشاف يقيني. يقول موارد إحنا الانكشاف اليقيني مثل من شبكة أكو وتخابر الإمام ويقول لك الإمام ترى مو تسبيحة واحدة وإنما ثلاث تسبيح. الانكشاف اليقيني يا أخوان موارده محدودة، لهذا كانت الصورتان الأولى والثانية عامة البلوى قليلة البلوى قليلة. أما الصورة الثالثة فهي عامة البلوى، فكثيرا ما نعمل طبقا لأمارات ورحمة البهواء أمثله، كثيرا ما نعمل بأمارات أو بأصول عملية ثم ينكشف خطأ تلك الأمارات وتلك الأصول انكشافا ظنيا بحجة ماذا؟ معتبرة. وإليكم الأمثلة حتى تعرفون القضية قضية فعلا ابتلائية. مجتهد أفتى في رسالته العملية، أنا ما راح أذكر قضايا خلافية حتى لا يقال بأن هذا طعن في هذا المجتهد أو في ذاك، لا راح أجيب طار التدخين ولا راح أجيب طار الارتماس في الصوم حتى لا يقال لا يقال لا يقال. راح أأتي بهذا المثال وأشتغل عليه. مجتهد أفتى في رسالته العملية بكفاية التسبيح الواحد، قام عنده الدليل على أن الواجب في الصلاة ماذا؟ تسبيحة واحدة. عدوا للمجتهد عن الفتوى واردة غير وارد جابون وارد أبرة سنتين ثلاثة عشرة لا، قام عنده دليل آخر على أن الواجب لا، الواجب لا مو تسبيحة واحدة وإنما ماذا؟ هذا شيء يدلل على أنه انكشف خطأ الأول سواء كان أمارة أو أصل انكشف خطأه، والانكشاف هذا الخطأ انكشاف يقيني أم انكشاف ظني؟ انكشاف ظني. تدرون لو قلنا بعدم الإجزاء شنو اللي يترتب؟ أن عمل هذا المجتهد كله ماذا؟ باطل، هو واللي يخلي. هذا صورة ثانية مو فقط على مستوى المجتهدين بل حتى على مستوى المقلدين. أنا كنت أقلد مجتهدا.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
كنت أقلد مجتهدا يقول بحلية ماء الشعير مثلا، ثم مات هذا المجتهد أو صار غيره أعلم. بعد كون ماذا؟ أحول الداخل الأعلم أو الحي. فقلدت الثاني وكان الثاني ممن يقول بحرمتي شراب الشعير مثلا، ماء الشعير. انكشف خطأه، انكشف الخطأ بما بحجة ماذا؟ هنا أيضا نقول بأن هل معنى هذا أنني كنت أرتكب ماذا؟ حرام طيلة هذه الفترة. بعد مثال آخر، شخص يقلد من يقول بجواز العقد بغير العربية، وهذا هم عقد بغير العربية ومش أموره. مرة فترة قلد غيره وكان الثاني يقول بأن العقد لا يصح إلا باللغة العربية. تدرون إذا قلنا بعدم الإجزاء شنو معنى هذا؟ عقد الأول باطل، راح يصير الوضع اللي صار وضع ماذا؟ شبهة، واللي يترتب عليه كله من وضع شبهة، فيحتاجه إلى ماذا؟ إلى أن واضح؟ هذا على فرض بقاء الزوجة، وأما على فرض موتها إن شاء الله بعد لا يحتاج إلى. واضح إن شاء الله؟ وهاي كثير من القضايا تشوفون أنتم، كثير من القضايا التي تندرج تحت هذه الصورة. لهذا قلنا بأن هذه الصورة عامة البلوى. واضح إن شاء الله؟ هذه هي الصورة وهذه أهمية تلك الصورة. تحرير محل النزاع حتى نقول بالإجزاء أو بعدم الإجزاء، خلينا نحرر محل النزاع. وين الصور اللي راح نقول بجريان التساؤل فيها الإجزاء وعدم الإجزاء؟ وين الصور المطرودة؟ أقول شوف الوقائع على ثلاث صور، صورتان راح تشوفون مطرودة، وصورة واحدة هي التي سوف نقول بجريان النزاع فيها. مرة الوقائع لاحقة بعد انكشاف الخطأ، شخص يقلد مجتهدا يقول به صحة العقد بغير العربية بعد ما مسوي، وقلد مجتهدا بعد ذلك بعد موت الأول يقول باشتراط العربية وهو بعد ما متزوج. هاي الصورة وراد يتزوج بعد ذلك، هاي الواقعة لاحقة لانكشاف الخطأ أم سابقة على انكشاف الخطأ؟ لاحقة الزواج سيأتي بعد ذلك. هنا يأتي النزاع أم لا يأتي النزاع؟ مثل هذا صاحبنا شن قل له يعمل وفق يا حجة يا أخوان، الحجة الأولى المجتهد الأول، لو يعمل وفق رؤية المجتهد الثاني الذي قلده يعمل وفق الحجة المعتبرة الثانية ولا ينظر له. فمثل هذه الصورة أصلا لا تدخل في محل النزاع، هاي الصورة أولى مطرودة. وكذلك يا أخوان الوقائع، مو قلنا مرة لاحقة ومرة ماذا؟ سابقة. وقائع ماضية، خلينا عبر الوقائع اللاحقة يسموها وقائع مستقبلية ستأتي، والوقائع السابقة سموها وقائع ماضية. الوقائع الماضية هم على نحوين، مرة الواقع الماضية لا أثر مستقبلي لها وراح أمثل، ومرة الواقع الماضية لها أثر مستقبلي. مثال حتى أنتم تقولون الواقع الماضية التي لا أثر مستقبلي لها. كنت أقلد من يقول بجواز ماء الشعير، وهاي طيلة السنوات أنا صك بماء الشعير وأرجع لي ورا. ثم قلدت مجتهدا آخر يقول بحرمة ذلك. جاوبوني هنا نتساءل بالإجزاء وعدم الإلزام، لا نتساءل. هاي الواقعة لها أثر مستقبلي أم ليس لها أثر مستقبلي؟ فمثل هذه الواقعة ما تكون تهدف. وباشر عقبة رب العالمين ما يقدر يحاسبني. لماذا؟ لأنني سوف أكون معذورا، لأن عملي وشربي لماء الشعير كان اعتباطا له بحجة. حجة مرجع تقليد أنا قلدته وكان جامع للشرائع. هاي واقعة ماضية لا أثر مستقبلي لها. بعد مثال آخر. شخص تزوج امرأة بغير بعقد غير عربي بناء على تقليده، ثم ماتت تلك المرأة، وبعد ذلك قلد مجتهدا يقول بوجوب العربية. جاوبوني، هاي الواقعة ماضية إلها أثر مستقبل الأماء الأولية. جاوبوني. خب مو يوقف على القبر ويقول كذا وكذا بالعربية. إذن مثل هذه الواقعة الماضية ماذا؟ لا أثر لها. واضح إخوان إن شاء الله؟ بعد هذه الواقعة الماضية التي لا أثر مستقبلي لها، جاوبوني، داخل في محل النزاع أم خارج عن محل النزاع؟ خارج. وأما لو كانت الواقعة ماضية، واقعة في الزمان الماضي لكن لها ماذا؟ أثر مستقبلي. مثال صاحبنا يقلد مجتهد عقد بغير العربية، ثم بعد ذلك قلد من يقول باشتراط العربية، وكانت الزوجة لا زالت حية موجودة. هنا يأتي النزاع أم لا يأتي؟ جاوبوني، يأتي النزاع. وسوف نقول له ماذا نقول له؟ عليك بإعادة أو مثال آخر. شخص يقلد من يقول بكفاية التسبيح الواحدة، وصلى 20 سنة بتسبيحة واحدة، ثم بعد ذلك مات ذلك المجتهد فقلد غيره، وكان الغير يقول بوجوب التسبيحات الثلاثة. هنا يأتي هذا النزاع، نقول بالنزاع، نتساءل هل مجزي أم غير مجزي أم لا نتساءل. إذن هناك صورتان مطرودتان عن محل النزاع، وهناك صورة واحدة فقط هي التي تكون داخلة في محل النزاع. سمعون الصورتين الخارجة. أولا الوقائع المستقبلية أو اللاحقة، هذه لا نقول لا نتساءل بها بالإجزاء أو عدم الإجزاء. ثانيا الوقائع الماضية التي ليس لها أثر، أو ليس من شأنها أن تقضى، فإن شرب ماء الشعير ليس من شأنه ماذا؟ أن يقضى. وأما الذي يدخل في محل النزاع ياهو الوقائع الماضية التي من شأنها أن تقضى ولها أثر مستقبلي، هذه التي تكون داخلة في محل النزاع. تدرون إذا قلنا بعدم الإجزاء كارثة؟ يعني أنا كل ما يموت مجتهد وأقلد واحد ويرى غير ما يراه الأول، كون إيش قد أنا صار لأقلد الأول، إذا كان بينهما اختلاف يوجب القضاء كون أرجع أخذه هكذا، وقلدت هذا السنة سنتين وأمات وهكذا. هنا هل تقولون بالإجزاء أم تقولون بعدم الإجزاء؟ الشيخ يقول هذا التساؤل، وأنا وضحت الصورة اللي راح نتعارك عليها إن شاء الله. الشيخ يقول هذا إحنا ما راح نسأل سؤال واحد الإجزاء وعدم، مرة نسأل هذا التساؤل في هذه الصورة هل تقولون بالإجزاء بعدم الإجزاء بلحاظ القاعدة الأولية؟ هذا حكي جديد. ومرة نتساءل هل تقولون بالإجزاء وبعدم الإجزاء بلحاظ القاعدة الثانوية؟ شيلوا الأولية وشيلوا الثانوية، حكي شنو المراد بالقاعدة الأولية؟
الحكم الأول.
القاعدة الأولية يا أخوان أي حكم العقل، والقاعدة الثانوية
حكم الشرع،
الدليل الخاص. سوف نطرح هذا التساؤل على السيد العاقل وعلى السيد الشارع، فنسألهما سؤالا واحدا في مثل هذه الصورة التي هي محل للنزاع: هل تقولون بالإجزاء أم تقولون بعدم الإجزاء؟ شو قبل أن يجيب السيد العاقل والسيد الشارع، نتساءل صياغيا السؤال أول مرة المن ينطرح ثانيا علينا صياغيا. المفروض يطرح السؤال أولا على القاعدة الأولية اللي هي حكم العقل، نسأله هل تقول بالإجزاء هنا أم لا تقول بالإجزاء، ثم بعد ذلك نسأل السيد الشرع هل تقول بالإجزاء أم تقول بعدم الإجزاء. الشيخ صياغيا خالف، فبدأ بسؤال الشرع أولا، بدأ باستنطاق الأدلة الخاصة أولا، ثم بعد ذلك يعرج على حكم العقل ويسأله نفسه. قبل أن أسأل الشرع أولا بعد على منهجية الشيخ ثم أسأل العقل ثانيا هذا التساؤل، أقول هناك ملاحظتان مهمتان. الملاحظة المهمة الأولى أن حكم العاقل، أن جواب العاقل بالإجزاء أو بعدم الإجزاء جواب تعليقي. يا هو جواب تعليقي. العقل إذا أجاب بالإجزاء أو أجاب بعدم الإجزاء فجوابه جوابا تعليقيا، جوابه معلق على عدم ورود جواب من قبل الشرع. فإذا كان هناك جواب من قبل الشارع فجواب الشارعي، وقلنا هذا معلق على العقل، جواب العقل معلق على ماذا؟ على وجود أو عدم وجود جواب من قبل الشارع. فإذا كان هناك جواب من قبل الشارع أيهما يقدم؟ جواب الشارع. يعني إذا أجاب العاقل بعدم الإجزاء مثلا كما سترون، هاي حكاية ناخذها رأس مال أم ننتظر جواب الشارع؟ فإن أجاب الشارع بالإجزاء يا هل يقدم جواب العقل بعدم الإجزاء أم جواب الشارع بالإجزاء؟ جواب الشارع. وإن أجاب الشارع أيضا بعدم الإجزاء بعد حصلت الموافقة ونعمل باثنين معا. إذن جواب الشارعي الدليل الخاص مقدم على جواب العاقل، لأن جواب العاقل معلق على جواب ماذا؟ الشارع. لهذا قلت لكم صياغيا كل يا هل يقدم جواب العاقل، وإلا لو قدمنا جواب الشارع على القضية بعد تصل النوبة إلى جواب العقل أم لا تصل؟ صياغيا نكون نقدم الجواب العاقل على جواب الشارع. أريد واحد يسأل، ماكو واحد يسأل على هذا؟ إخوان لحد الآن واضح الحكي؟ قلنا سوف نسأل الإجزاء وعدم الإجزاء بالقاعدة الأولية العقلية، والإجزاء وعدم الإجزاء طبقا للقاعدة الثانوية الشرعية. وقلنا بأن القاعدة الأولية العقلية جوابها تعليقي، أم تنجيزي منجز؟ جوابها تعليقي على ماذا؟ على عدم ورود جواب من الشارع. فلو كان هناك جوابا من الشارع فجوابه الشارع مقدم على ماذا؟ على جواب. أريد واحد يسأل على هذا الحكي. أنا راح أسأل فأقول إذا كانت القضية هي كلها تنتهي يمن 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 يم جواب الشارع شابعت ليش مدوخ؟ إذا كان المناط والتعويل على 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 القاعدة الثانوية الشرعية، المناط والتعويل على القاعدة على جواب الشارع، فما الحاجة لأن نتعب أنفسنا ونتساءل ما هو حكم العقل ما دام الأمور تروح تدور 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 وترجع علما لجواب الشارع؟ خلينا أصيغ بالفصحى بعد. أقول إذا كان جواب العقل تعليقيا معلقا على عدم ورود جواب من الشارع وأن المناط والتعويل على جواب الشارع، فلماذا نتعب أنفسنا ونبحث عن جوابي ونبحث عن جوابي العام؟ وضح وضح أخوان التساؤل الجواب. أقول هكذا، عندما الجواب هكذا أقول، عندما تكون إنما نبحث عن حكم العاقل مع أن جواب الشارع مقدم عليه، إنما نبحث عن ذلك وذلك لأنه لو كانت عندنا موارد والعقل حكم في جميعها بعدم الإجزاء بعد ننتهي لو ننتظر جواب الشارع؟ جاوبوني، ننتظر جواب. وكان الشارع له جواب في واحد من الموارد، كان قال في المورد الأول بالإجزاء. شوف هن ثلاث موارد، العقل أجاب عن الموارد الثلاثة، الشرع بحثت في الشرع فلم أجد إلا دليلا واحدا يتناول المورد الأول مثلا. هنا نحتاج إلى حكم العقل أم لا نحتاج؟ جاوبوني. نحتاج إلى حكم العاقل في الموردين الثاني والثالث، أما في المورد الأول فلا نحتاج إلى حكم العاقل. لماذا؟ لأن الشرع له حكم، وإذا كان الشرع له حكم فحكمه مقدم على حكم العاقل. إذن نحن لا نستغني عن حكم العاقل. لماذا؟ لأن حكم العاقل يعول عليه يرجع إليه في كل مورد لم يكن ماذا؟ لم يكن ماذا؟ للشرع. واضح إن شاء الله أخوان؟ إذن نحتاج إلى حكم العاقل. أجو أطرح التساؤل مرة أخرى فأقول في مثل هذه الصورة التي هي محل النزاع، وقلنا أولا راح نسأل الشارع، فنقول القاعدة العملية الثانوية الشرعية ماذا تقول؟ هل تقول بالإجزاء أم تقول بعدم الإجزاء؟ ثم نتساءل ثانيا عن القاعدة الأولية العقلية، فنقول القاعدة العملية الثانوية الشرعية هنا تقول بالتفصيل، أما في الموضوعات الخارجية كتذكية الحيوان وطهارة الثوب فنقول بعدم الإنسان. وأما في الأحكام فنقول بالإجزاء. من أقول نقول بالإجزاء راح تشوفون هذا يخالف حكم العقل. فلا بد من ماذا؟ من دليل. حس عدم الإجزاء في الموضوعات هذا نقبله، راح تشوفونه يتناغم مع حكم العقل. لكن أنت يا شرع عندما تقول بالإجزاء في الأحكام، مع أن القول بالإجزاء يقتضي تفويت ماذا؟ تفويت المصالح. يعني شلون بالمثال، كان كنت أقلد من يقول بعدم وجوب صلاة الجمعة، ثم بقيت سنوات ما أصلي الجمعة. لماذا؟ لأن مرجعي بما يقول بعدم وجوب صلاة الجمعة. ثم قلدت بعد فترة مجتهدا يقول بوجوب صلاة الجمعة. خب بالنسبة لما سيأتي أنا راح أصلي، بالنسبة لما فاتني هل أقضي صلاة الجمعة أم لا؟ إن قلنا بعدم الإجزاء يجب، هذا حكم بعد وجوب حكم، إن قلنا بعدم الإجزاء يجب ماذا؟ قضاء. وإن قلنا بالإجزاء ماذا؟ لا يجب القضاء. قلنا الجماعة شو يقولون في الأحكام؟ يقولون بما؟ بالإجزاء.
كيف تصور قضاء الجمعة؟
هسه مثال الظهر، مثال آخر.
حتى صلاة الجمعة
تقضي القضاء، تقضي صلاة الجمعة. يعني بس أنا إذا كانت صلاة الجمعة واجبة علي إلا أقضيها في يوم الجمعة؟ لا، هاي شبهة. في الأحكام الجماعة قالوا بالإجزاء. سؤال، أنا عندما لم أصلي جاوبوني يعني الجواب، عندما كان الحكم الواقعي لصلاة الجمعة الحكم صلاة الجمعة والوجوب، وأنا عندما لم أصلي طيلة تلك السنوات جاوبوني فاتتني المصلحة أنا أم لم تفوتني؟ جاوبوني فاتتني المصلحة. أنتم من تقولون لي بالإجزاء سوف، بس لو قايلين لي بعدم الإجزاء أنا من خلال القضاء سوف ماذا؟ أتدارك تلك مصلحة. أما عندما تقول لي بالإجزاء فمعنى هذا أن مصلحة الجمعة قد فاتتني طيلة السنوات التي لم أصلي فيها الجمعة، فكيف أبتلع الجماعة بالإجزاء مع أن القول بالإجزاء يستلزم فوات مصلحة؟ لابد أن يأتونا بدليل. نقول لأنه قد قام، إحنا قلنا الشرع يعني الدليل خاص، نقول قد قام الدليل الخاص على ذلك، فقد قام الإجماع، فقد قام الإجماع على ماذا؟ على القول بالإجزاء. إن شاء الله واضح أخوان. إذن إن كنا نتحدث عن موضوعات فنقول بعدم الإجزاء، إن قلنا نتحدث عن أحكام فنقول بالإجزاء. هذا كله وفق يا قاعدة أخوان، قاعدة الأولية لو قاعدة الثانوية، كله وفق قاعدة الثانوية، قاعدة الشرع عما نحن والقاعدة الأولية. يا هي القاعدة الأولية حكم العقل، فالعقل هنا يقول بعدم الإجزاء مطلقا، فسروا له مطلقا سواء في الموضوعات أو في الأحكام. شلون يحكي السيد العقل؟ يقول هكذا، أنت فاتتك المصلحة، كنت تعمل وفقا للأمارة وانكشف خطأ تلك الأمارة، كنت لا تصلي الجمعة طبقا للأمارة وانكشف خطأ تلك الأمارة فقد فاتتك مصلحة الجمعة بعد أن ينكشفوا لك خطأ تلك الأمارة التي كانت تقول لك بعدم وجوب الجمعة، والآن قامت حجة معتبرة على وجوب الجمعة. يمكن لي أن أتدارك المصلحة الفائتة أم لا؟ يمكن جاوبوني، يمكن من خلال القضاء. فالعقل يقول بما؟ بعدم الإجزاء، لأن القول بالإجزاء معناه تفويت المصلحة. لكننا قلنا مع أن العقل يحكم بعدم الإجزاء مطلقا، لكننا قلنا أن حكم العاقل، أريد واحد يساعدني، أن حكم العاقل حكم ماذا؟ تعليقي. حكم ماذا؟ تعليقي، معلق على عدم ورود الدليل الشرعي، الدليل الخاص. وحيث أن الدليل الخاص اللي هو الإجماع قد قام على الإجزاء في الأحكام، فإننا نقول بما نقول بالإجزاء. وين في الأحكام؟ واضح إن شاء الله؟ زين، انتهى الموضوع. واضح إخوان إن شاء الله؟ زين. الشيخ يقول، يأتي بهذا المطلب الجانبي فيقول: يقول الشيخ، من يقول بالإجزاء، لو افترضنا أن هناك قائل يقول بالإجزاء وفقا للقاعدة الأولية، احنا قلنا القاعدة الأولية انتهت بنا إلى ماذا أخوان؟ إلى عدم. لو افترضنا أن هناك قائل يقول بعدم، يقول بالإجزاء، فقوله بالإجزاء سينتهي بنا إلى أحد محذورين، وكلا المحذورين غير مقبول، فنقول بعدم الإجزاء. من قال بالإجزاء سينتهي إلى أحد أمرين وكلا الأمرين باطل، إذن نقول بعدم الإجزاء على مستوى القاعدة الأولية. ما هما هذان الأمران الباطلان اللذان ننتهي إليهما إن قلنا بالإجزاء؟ أقول الأمر الأول، الواجب خلون وي مثال، أنا كنت أقلد من يقول بعدم وجوب صلاة الجمعة، ثم مات ذلك المجتهد، فقلدت من يقول بمن بوجوب الجمعة. لو قلنا بالإجزاء، يعني عمل السابق ماذا؟ مجزي، ولا يحتاج إلى إعادة. تدرون شنو معنى هذا؟ أن الواقع سوف يتبدل. فالواقع طبقا للأمارة الأولى كان ماذا؟ عدم الوجود. والواقع طبقا للأمارة الثانية هو الوجود. فلو قلت بالإجزاء معنى هذا أن الواقع أن هناك واقعا واحدا. نريد أسمع منكم واقعا واحدا له واقعين. الأمارة الأولى تقول بأن الواقع هو عدم وجوب. والأمارة الثانية التي نسبت الأمارة الأولى تقول بالوجوب. معنى هذا أن هناك واقعين لصلاة الجمعة. لو واقع واحد جاوبوني واقع. الواقع الأول هو عدم الوجوب، والواقع الثاني ماذا؟ الوجوب. هذا ومتى يكون هناك واقعان؟ عندما يقول عندما يتبدل الواقع، وتبدل الواقع عبارة أخرى عن التصويب، والتصويب عندنا واضح. إذن من يقول بالإجزاء سينتهي إلى أحد أمرين باطنين. الأمر الأول أن القول بالإجزاء سيؤدي إلى وجود واقعين، ووجود واقعين معناه تبدل الواقع وتغير الواقع بحسب ما تقوله الأمارة، وتبدل الواقع عبارة أخرى عن التصويب، والتصويب عندنا. هذا أمر أول أو لا. القول بالإجزاء إما أن يؤدي إلى ينتهي بنا على تبدل الواقع اللي هو تصويب وهو باطل، أو لا، أو نقول هكذا. أن الحجة
ينظرها
الحجة اللي هي الأمارة السابقة، الحجة السابقة الأولى تقليدي للمرجع الأول، هي مجزية في جميع الأفعال الماضية وآثارها المستقبلية، والحجة اللاحقة والحجة الثانية هي مجزية في جميع الأفعال المستقبلية. إذا لم ترتضوا الأول منا تبدل الواقع، ارتضوا الثاني منا على القول بالإجزاء. أن الحجة الأولى معتبرة مجزية في جميع الأعمال السابقة، والحجة الثانية معتبرة مجزية فيما سيقع مني في المستقبل. نقول حتى هذا الأمر غير مقبول. لماذا؟ لأن الحجة السابقة صلاحيتها إنما أريد أسمع منكم إنما تكون في خصوص الأعمال الماضية التي ماذا؟ لا أدرى مستقبلي لها. وأما الأفعال الماضية التي لها أثر مستقبلي ماذا؟ فليست لها سلطة وصلاحية عليها. واضح إن شاء الله؟ إذن نقول هكذا: من قال بالإجزاء إن كان يريد بالإجزاء أن هناك واقعين، واقع أفادته الأمارة الأولى وواقع أفادته الأمارة الثانية، فهذا يعني أن الواقع قد تبدل بحسب ما تخبر به الأمارة، وهذا سمعوني ماذا؟
تصويب.
وإن كان يقول أن الإجزاء معناه تبدل الحجة، أن هناك حجة الأولى حجة معتبرة في الأفعال الماضية وفي آثارها المستقبلية، والثانية الحجة الثانية حجة معتبرة في الأفعال المستقبلية، فنقول له والله نسلم معك بأن الحجة الثانية حجة معتبرة بالآثار المستقبلية، والحجة الأولى حجة معتبرة بالآثار بالأفعال الماضية التي لا أثر لها. وأما الأفعال الماضية التي لها آثار، لها آثار مستقبلية، فالحجة السابقة أصلا لا تقوى وليست لها الصلاحية لتصحيحها. أريد أسمع منكم لماذا ليست لها الصلاحية لتصحيحها. أريد واحد بحكاية واحدة يجاوب.
فلا يحتاج
لأنه ثابت خطأه بالحجة المعتبرة الثانية.
يا سيدنا صدق شعر تعيد المطلب. فأي سيدنا؟
لأن الحجة ثابتة قد ثابت خطأه بالحجة المعتبرة الثانية.
الحمد لله أقول هكذا لأن الحجة السابقة تقليد الأول. إخوان صحيح راح يجعلني معذورا في شربي لي ماء شعير الفعل الماضي الذي ليس له، صحيح سوف يجعل عقد الأول بعد موت الزوجة يجعله ماذا؟ صحيح. لماذا؟ لأن العقد اللي بغير العربية ليس له أثر مستقبلي. لماذا ليس له أثر مستقبلي؟ لأن الزوجة دعاء مستجاب في أوقات الصلاة. ها، لأن الزوجة ماذا؟ وأما الأفعال الماضية التي لها آثار مستقبلية. بعد أقدر أقول التقليد الأول حجة ومجزي عنها؟ جاوبوني. لا، لماذا؟ لأنه قد انكشف خطأ تلك الحجة إنسان. واضح إن شاء الله أخوان؟ انتهى الموضوع. بقى الصورة رابعة حتى بعد أطبق العبارة إن شاء الله غدا. صورة رابعة حكايتين من العشر دقائق. صورة رابعة، هاي صورة مو رابعة، صور ثلاثة مو هاي يذكرها الشيخ على بعنوان تنبيه، احنا راح نجعلها صورة رابعة. فنقول وقلوا لي شنو فارق هاي الصورة عن الصور السابقة؟ كنت أعمل، والله هاي الصورة تختلف عن جميع الصور الثلاثة السابقة. كنت أصلي صلاة تسبيحة واحدة أو تزوجت بعقد غير عربي؟ لأنني سواء في الصلاة أو في الزواج، في عقد الزواج قاطع بكفاية التسبيحة الواحدة وقاطع بجواز العقد بغير العربية. ثم انكشف لي خطأ هذا القطع يقينا أيضا. هنا هل تقولون بالإجزاء أم لا تقولون بالإجزاء؟ أريد واحد يقول لي شنو الفرق هاي الصورة عن الصور الثلاثة السابقة. لا مو هذا، قلوا له أولا وحدة وحدة، قلوا له فارق هذه الصورة الرابعة عن الصورتين الأولى والثانية.
قطع يقين وهناك حجة معتبرة.
شوف الصورة الأولى كنت أعمل بما؟
حجة
بالأمارة. لا، عملي كان بالأمارة، والأمارة دليل ظني أم قطع؟ جاوبوني.
ظني.
بالصورة الثانية كنت أعمل بالأصل عملي، والأصل العملي ماذا؟ شك، بل في مقام شك. بينما هنا عملي، شوف هاي جهة الافتراق عن الصورتين الأولى والثانية، عملي هنا بالتسبيحة الواحدة أو بالعقد غير العربي كان تبعا لمن؟ للقاهر. هاي جهة الافتراق. قلوا لي جهة الاشتراك بالصورتين الأولى والثانية، انكشاف الخطأ كان انكشافا ماذا؟ وهنا أيضا الانكشاف ماذا؟ هذا جهة الاشتراك وجهة الافتراق بين هذه الصورة الرابعة وبين الصورتين الأولى والثانية. قلت لكم هم العشر دقائق انطوني الفارق بين الصورة الرابعة وبين الصورة الثالثة. شوف بالصورة الرابعة عملي طبقا للقطع والانكشاف، انكشاف ايضا انكشاف القطع انكشافا يقينيا قطعيا، بينما بالصورة الثالثة عملي كان بمن بأمارة او بأصل وهما ليسا بقطع وانكشاف الخطأ انكشاف ظني. اذن الصورة الرابعة بينها وبين الصورة الثالثة تمام التناقض. الصورة الرابعة بينها وبين الصورتين الأولى والثانية جهة اشتراك وجهة افتراق. هنا بماذا تقولون؟ هل تقولون بالإجزاء أم تقولون بعدم الإجزاء؟ نقول هنا نقول بعدم الإجزاء أيضا، والسبب نفس السبب. لماذا؟ شنو السبب هناك؟ ليش حكمنا بالإجزاء بعدم الإجزاء؟ وذلك لأن عملي بعد أن انكشف خطأه أنا حصلت المصلحة أم لم أحصلها؟ لم أحصلها، فينبغي علي أن أتدارك أحصلها. كذلك هنا وإن كنت قاطعا بالتسبيحة الواحدة لما ينكشف الخطأ ينبغي علي ماذا؟ أن أتدارك المصلحة الفائتة. فأيضا هنا نقول بعدم الإجزاء إلا في مورد صغيرون إن شاء الله. المورد الصغيرون مع تطبيق العبارة مع الدخول في مطلب المقدمة الواجب. خاب باسر تقولون تطبيق عبارة مع حديثي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم